أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبيب الله وحبيبي، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في حرمة الغيبة. البحث في حرمة الغيبة من الأبحاث المهمة والتي ينبغي الالتفات إليها كما أشرنا قبل الدخول. إحنا وصلنا إلى هذا المطلع، انتهينا بحمد الله من أبحاث كثيرة ذكرها المصنف في تعريف القيبة، موضوع القيبة وما إلى ذلك. وصلنا إلى هذا البحث وهو: ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، يعني أسبابها مناشئها. قبل الدخول إلى هذا البحث نريد أن نشير إلى بحث ذكره أحد الإعلام المعاصرين، وهو السيد محمد الصادق الروحاني، قد الله يحفظه وطال الله عمره، في منهاج الفقاهة في التعليق على مكاسب الشيخ الأعظم في الجزء الثاني، هنا عندما يأتي لبحث بيان الغيبة في صفحة 16 طبعا موجودة الجريدة هذه، هو ذكر مجموعة من القيود وأخذ يناقش قيد قيد، ذكر 10 قيود في معنى الغيبة. احنا نذكر باب السير فقط، باب يعني بلورت بعض الأمور بشكل سريع وتراجعون البحث. قال في بيان معنى الغيبة: وينبغي التنبيه على أمور. الأول في بيان معنى الغيبة: وقد اختلفت كلمات اللغويين والفقهاء في مفهوم الغيبة موضوعان. حكم الخبواق أن الغيبة حرام، لكن الكلام كل الكلام إيه؟ في الموضوع الذي ينصب عليه الحكم. ولا يستفاد جميع ما قيل باعتباره من القيود من الأخبار، فلا بد من البحث في كل واحد من تلك القيود مستقلا حتى يتضح الأمر بذلك، فإن أمكن تحديدها بنحو يكون جامعا ومانعا فهو، وإلا فيقتصر في الحكم بالتحريم على المتيقن ويرجع فيما زاد إلى أصالة البراءة. وستعرف في آخر هذا المبحث ما هو الحق عندي في بيانه هو عنده في رأيه. يقول: فأقول منه التوفيق إن جميع ما قيل ويمكن أن يقال باعتباره فيها أمور، يعني باعتبار الغيبة أمور. الأمر الأول يقول: كون المغتاب بالفتح أخا في الدين، الذي يغتاب مثل هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة أخا في الدين، إذن هذا قيد أخذته بعض الرواة، يذكرون ذلك بعض الرواة كما في حسن عبد الرحمن بن سايبة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أن الغيبة أن تقول في أخيك، إذن لابد أن يكون أخا في الدين، أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. إذن قيد أخي، هذا القيد. وذكرهم رواية حسن اللي قرأناهم، حسن وحسن داود بن سرحان وما إلى ذلك، وحسن داود بن سرحان عن الإمام الصادق. إذن أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. القيد الثاني قال: قصد الانتقاص، اللي أخذه من الشهيد الثاني في كشف الريشة، أحسنته. ونسب إلى المشهور، لكن يقول هنا: والأظهر عدم اعتباره. إيه، حتى لو لم يكن، وذكرنا المسألة مفصلة فيه وذكر استدلالات عليها ومناقشات. الثالث أن يكون المذكور مما يسوءه المغتاب ويكرهه، فلو كان مما لا يسوء لم يكن ذلك من الغيبة، وذكر الاستدلال عليه. نعم. الرابع أن يكون المذكور من الأوصاف الذميمة أو الأفعال القبيحة، كما قلنا، فلو ذكره بأوصاف المدح والثناء والأفعال المستحبة كأنه يقضي حوائج المؤمنين، يواظب على الصلوات وما إلى ذلك، هذه لم تكن، حتى لو لم يكن ذلك قابلا لهذا المعنى. هذا الرابع. الخامس، أن يكون المقول مستورا غير ظاهر، وذكرنا مجموعة من الروايات على هذا المعنى مما ستره الله عليه. واضح؟ السادس، قد يقال باعتبار كون إظهار ما ستره الله بالقول فلا تتحقق الغيبة بالإشارة والكتاب والفعل. قلنا هذا غير تام، لأنه قلناها ليست أن الغيبة ليست في قبال الإشارة، في قبال الإقفال، وهذا يجتمع مع يعني يقول في قبالها الإشارة والكتابة وما شاكله ذلك، وذكرنا هذا البحث فذكر القيود. السابع، أن يكون مخاطب حاضر عندهم، هذا يأتينا إن شاء الله بعد هذا البحث، أنه لابد أن يكون هناك مخاطب حاضر، لأن وقع كلام يأتينا هذا، وإن كان نتركه لهذه النقطة الآتية، بأنه هل أنه لو إنسان تكلم بينه وبين نفسه، أنا الآن جلست في هذه الغرفة لوحدي وانتقدت شخصا ما، هل هذه غيبة؟ تكلمت عنه عند بعض الإعلام، نعم غيبة. أي، لكن الشيخ الأنصاري جملة الإعلام خصوصا المتأخرين لا يرون أنها غيبة، لأن لابد أن يكون هناك مخاطر. نعم قد تحرم من أمور أخرى، استهزاء، سخرية، تهكم، أو بعضهم يقول حتى يتربى الإنسان على هالنسق، أي والعياذ بالله، بعضهم هكذا يصير. التاسع، أن يكون الذي يعني أن يكون المغتاب معلوما بالتفصيل عند المخاطب، يكون معلوما بالتفصيل عند من؟ عند المخاطب. التاسع، على هذا بعد ذلك يقول يصل إلى هذه يقول فتحصل مما ذكرناه أن أحسن تعريف للغيبة أن يقال إن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله من العيوب. هذا التعريف الذي يرى نتيجة مثل بحث في هذه القيود بين قبول ورفض. تعريف أن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله من العيوب. واضح هذه النقطة؟ هذا باب الإشارة. نرجع إلى ما نحن قال ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، بعد ما فيها شيء أخرى لأن نصل إلى المطلب المهم. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وتصديق خبر بلا كشف. يعني مثلا شفاء غيظ، يعني واحد يغضب على إنسان من شدة غضبه يتكلم عليه، فرق الشحنات والعياذ بالله. ولذلك في الروايات ورد أن من صفات المؤمن أن شحناؤه في صدره لا تعد لسانه أو لا تخرج إلى لسانه، حتى لو أغاضه إنسان وقدح وكذا بعد يتألم في الداخل، ولكنه لتقوى لخوفه من الله لا يظهر، يعني يصير عنده ردة فعل والعياذ بالله، ينتقص وينتقد وينتقم والعياذ بالله. شفاء غيظا يعني قضب عليه، ومساعدة قوم يعني يغتاب لأجل ينتصر لقوم على قوم، يجي الحق مثلا طرفين متنازعين ويريد ينتصر لألف على باء، فيروح يتهكم على ألف أمام في الجلسات، فإذا يسقط شخصية ألف هذا يصير للأسف، يعني عشان ينتصر لجماعة ينتقص جماعة آخرين. وتصديق خبر بلا كشف للأسف هذا البلاء، أي خبر فلان فعل، يروح يصادقه ويروج له، مفروض يتحقق من هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح. وتهمة يعني يتهم إنسان بريء، يعني من مناشئ الغيبة التهمة. وسوء ظن، مثلا واحد يشوف إنسان واقف مع امرأة سوء ظن أن هذه ليست بزوجته، ما يسيء الظن يحمل أخاه على محمل، إلا هناك مناسبات وظروف موضوعية معينة تكشف لك بحث آخر. وذلك ورد رواية عجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان واقفا مع زوجته، يعني خارج ظاهر من بيت لظرف معين، فمع زوجته إحدى زوجاته، مر أحد الصحابة فسلم، فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان هذه زوجتي. تعجب الصحابي قال في مثلك يشك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إنها النفس. النبي يريد يحسم مسألة تسويلات الناس والعياذ بالله، خطرة. يريد النبي أصلا لطف ورحمة من النبي أنه نبه على هذه النقطة. وحسد، يحسد شخص معين أفضل منه في المقام، أفضل منه في العلم، أفضل منه في الوجاهة، في المكانة، والعياذ بالله يكثر من غيبته، حسد. والحسد خطير. سخرية مثلا، يستهزئ بإنسان، تعجيب، يعني يذكره بنحو التعجب، فلان يأكل عن 10 أشخاص، يجيبه من باب التعجب، ولكنه نوع من السخرية والتهكم. تبرم، مثلا يجيني فلان ويضيع وقتي بالكلام، ما عنده كلام مفيد، يجيب لي قصص وأباطي. تزيين مثلا، أنا يمدح نفسه في قبال التعريض بالآخرين، مثلا يقول أنا الحمد لله أنا لا أعرف سرقة الأموال في حياتي، وشوف بعضهم كذا يريد يعرض بجماعة مثلا يسرقون، وصحيح أنا أصلا لم أترك العلم ساعة واحدة في حياتي، صحيح مقابل مثلا أنه كشف واقع ما مشكلة، لكن إذا استلزم تعرض بآخرين مشكلة، يعني كأن الأطراف الأخرى لا يطالعون لا يستفيدون. شوف النفس شلون. فالإمام سلام الله عليه إمام الصارف يذكر مناشئ، وهذه مهمة، عشان لأن الإنسان إذا وقف على المناشئ وعالجها بعد يحسم مادة الغيبة، هذه فائدتها، يعني يعرف فعلا الإنسان قد يعني مثل ما تشوف طبيعة النفس يسد شيء لكن بعد أشياء مفتوحة عنده. وأنت لما تقرأ يعني واحد يتعمق في قضايا الناس، درس نفس علم نفس فلسفي أو علم نفس تحليلي مثلا تجريبي أو ما شابه، واقعا النفس منافذ عجيبة والسيطرة عليها عجيبة جدا، قالها قدرة. وذاك وذاك واقعا تعرف عظمة المعصوم في قدراته في السيطرة، قضية مو اللي نتصورها، معصوم مراتب عظيمة والعصمة في هالموارد وهال في الأرض أو في هذا السطح المعين، لا العصمة لها أعماق عجيبة جدا بعمق هذه النفس وعجائبها. قال ثم إن دواعي الغيبة كثيرة روية عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتصديق خبر بلا كشف وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجيب وتبرم وتزين إلى الخبر. ثم إن ذكر الشخص، وش معكم العبارة هني؟ ثم إن
ذكر الشخص،
ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، أي يعني القادم، هذا معناه أنه الإنسان قد يدرك أن كلامه غيبة وقد يخفى عليه، هذا مقصوده. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة وقد يخفى على النفس، هذه المشكلة، يعني هو غيبة ولكنه مو مدرك أنها غيبة، وهذا الخطورة. لأن الأشياء المخفية أخطر أشياء المعلومة، مثل الأمراض، المرض اللي تكتشفه غير المرض اللي ما تكتشفه. المرض اللي تكتشفه تهم يعني تقدر تعالجه، تقدر تحتويه، تقدر تحاصره. أما إذا لا مرض موجود وايد رعنا صاحبه يفتك بالخفاء، هذا جاك مات أو وصل مراحل جد خطيرة في المرض، قار قابل للسيطرة. شوف بعضهم دائما شوف الأمراض الخبيثة أو الخطيرة دائما يأكدوا على الكشف السريع أو الكشف المبكر عن أي مرض عن أي حالة، لأنه يساهم في واقعا في إنقاذ الإنسان وتطويل عمره وكذا، من جهة أنه يوقف على الخطورة. فهذه الموارد إن بعض الإنس يعني بعضهم واضح يعني واضحة موضوعا أن هذا غيبة، فيختار نستجيره بالله. وترى إنسان لا أصلا ما هي واضحة، ما يتصور بأن هذه غيبة أصلا، لكنها في الواقع غيبة ولها مناشئ عدم الوضوح. مثلا الحب، قد يأتي واحد مثلا يحب أخيه أو صديقه، لكن من شدة فرط حبه له وخاف عليه يتكلم عنه في بعض الأمور. ما تصير هذه من شدة حبه لهذا الإنسان يقول يعني والله أنا الفلان اليوم تأذيت لموقف صار له، للأسف ما أدرك المسألة، للأسف ما أعمل عقله في هالمقام، للأسف ما انتبه، للأسف هذا منشأ الحب، لكنه غيبة لأن كشف ما ستره الله على أخي، ذكر ما يسوءه. أنا ما أقبل تتكلم عني تقول أنا والله قليل العقل أو قليل التجربة أو تقول هذا إنسان ساذج ما يدرك، ما أقبل. لكن هذا ما ذكره بعنوان مسكنه يريد أن يغتاب من فرط حبه، ذكر هذا المعنى، ولكن هذا غيبة واضح. ولكن كما يقولون قد وقع في أعظمها، يعني أعظمها أنه يكون واقعا غيبة مجهولة. قال ثم أن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة وقد يخفى وقد يخفى على النفس لحب أو بغض فيرى أنه لم يغتب، وقد وقع إن في أعظمها. ومن ذلك هذا كم تمثيل، ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتل به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكر المقتم في مقام التأسف عليه كما قلنا بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه. ممكن يعني أنه ليش لا يذكر اسمه؟ ممكن أنا أجلس وياكم أجي أقول والله اليوم أحد إخواني المؤمنين ابتلي ببلاء للأسف، يعني بس متأمل لو مستخير، لو إذا كان في مقام التأسف والتحسر ومقام واقع الاختمام للمؤمن من دون ذكر اسمي، سبحان الله يحصل على الثواب، يعني نوع من المحبة. لكن لو ذكرت اسمه صغير صدقاء والفاصل، لكن الإنسان يحتاط في هالأمور واقعا. هذا اللي قلنا تذكرون في بعض الجلسات أنه العلم بالشيء هذا فائدته، لأن الإنسان إذا ما يدرس تفصيلا مثل هذه الأمور قد يقع في محاضير كثيرة هو لا يشعر أصلا، بل قد يقول أنا أتقرب إلى الله بها، والحال أنها ليست من المقربات. لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكر المقتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن. يعني هم يعني يحصل على الثواب، وهم يجعل المؤمنين يدعو لهذا المؤمن الذي ابتلي بهذا الأمر مثلا. لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم، أي استجيروا بالله. نعم، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن هذه المسألة التي قلنا، بقي الكلام في هذه النقطة، وهي هل يعتبر أن يكون هناك في الغيبة شخص حاضر أمامي وأنا أقتاب العياذ بالله أو لا؟ حتى لو كنت أنا لوحدي أتكلم عن زيد لوحدي في الغرفة لا يوجد أحد أصلا، هل هذا غيبة أو لا؟ يقول هنا حسب ما بعضهم يقول ظاهر الأكثر من الأعلام أنه لا تدخل في الغيبة هذه، لأنه ذكرك أخاك، فلم تقيد بوجود ماذا؟ حاضر مخاطب أو غير مخاطب، ذكرك أخاك، نفس الذكر هذا بحد ذاته غيبة.
فلا كان على مستوى هذه النفس.
أحسنتم، حتى لو على هالمستوى. واضح؟ لكن المصنف عليه الرحمة يقول أننا نحن حسب ما قويناه عندما نرجع إلى نفس المستفيضة والرواية صحيحة محمد بن سنان اللي قرأناها، إنها أخذت قيد يعني هتكك لأخيك فيما ستره الله عليه، فهذا إذا أخذنا هذا القيد وهو ما قواه المصنف عليه الرحمة أبحاث سابقة يظهر لنا جليا أنه لا تسمى غيبة، أن أتحدث في مجلس خاص بيني وبين نفسي لا يجد أحد عن شخص معين هذا لا يعتبر غيبة. نعم قد يدخل في الحرم بأمر آخر أو ما شاكل ذلك، هنا أصلا عند يظهر عند الشيخ الأنصاري هنا خارج تخصصا مو تخصيصا، بعد هذا مو مستثني أصلا، ليس غيبة موضوعا. واضح؟
ليس كشف ما ستره
الله. أحسنتم. ولذلك هنا يذكر كما قلنا قلنا السيد الروحاني على الله يحفظه هنا يذكر في السابع في صفحة 26 يقول السابع أن يكون مخاطب حاضرا عند المغتاب، إذ مع عدم حضوره لا يصدق على حديث النفس بالعيب إنه إظهار لما ستره الله، ويؤيده أن المستفاد من الأخبار والآية الشريفة هو كون ذكر العيب كشفا لعورة الأخ المؤمن وموجبا لانتقاص عرض المغتاب، ومع عدم حضور المخاطب لا يكون الذكر هتكا وكشفا للعورة، ولو كان المتكلم بذكر عيب أخي المؤمن في مقام حديث النفس غير قاصد لإبهام السامع، ولكن الغير كان يسمع ما يقوله. الآن السؤال لطيف، أنه يتكلم بينه ونفسه عن شخص لكن ولا يريد فهم أحد هو، لكن هذا الغير سمع، هل هذا يعتبر غيبة أو لا؟ يقول وجهان، الظاهر صدق الغيبة عليه لأنه إظهار لما ستره الله عليه، ولا يعتبر في صدقها قصد إفهام السامع. نعم إذا كان غير ملتفت إلى سماع الغير لا تكون هذه الغيبة محرم لفرض الغفلة عن كون ما يتكلم به غيبة كما لا يخفى. نعم ترى أحس أن واحد يسمع لكن ولا قصدي أفهمه ولا قصدي أصلا أوصل للخبر، يعتبر غيب. ترى لا أصلا ما أدري أنه يسمع، ترى بعيد مسافة عنك، سبحان الله إذنه قوية حدة سمع عنده ويسمع وأنا ما أدري أنه يسمع أصلا، هذا يقول ليس بغيب. واضح؟ قال بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه. يقول ظاهر الأكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين. نعم ربما يستثنى من حكمها حكم الغيبة عندما نستثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة آخر، يعني صحيح هو موضوعا غيبة، ترى أنا حين أدري أنا وأنت جالسين نتكلم عن زيد، أنا أعرف هذه صفته وأنت تعرف هذه صفته تكلمنا عنها، يقولون موضوعا غيبة لكن أخرج استثناء كحكم فقط أنه ليس بحرام لأنه ليس فيه هتك أو إظهار. بعضهم هكذا بينه يقول هذا النتيجة هو كلام عن الغير وفيه نوعا كشف أو كذا، لكن للعلم الموجود يمنع من ماذا؟ يمنع من الحرمة. نعم، على هذا الأساس يقول: وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دل عليه المستفيضة المتقدمة من كون هتك ستر مستور، فلا يدخل ذلك في الغيبة كما قلنا، فلا يدخل ذلك يعني الذكر بدون مخاطب، يعني على كلا الأمرين، يعني ما موجود مخاطب أو موجود مخاطب ولكن هذا المخاطب يعرف كما أعرف عنه. أي قال: وكون هاتك سترا مستوفا لا يدخل ذلك الذكر بدون المخاطب أو مع مخاطب عالم بما يقوله المتكلم يعني في الغيبة. وعلى هذا يقول: ومنه يظهر، يعني مما ذكرنا أنه هاتك الستر يعني، ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها يعني في الغيبة ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب، ما كان الغائب يعني اللي هو احنا المغتاب يعني بالفتح مجهولا عند المخاطب. الآن أنا أتكلم، أنا أتكلم عن زيد من الناس، أصلا لا تعرفه، هل هذا ما فيها تفصيل؟ الآن يذكرنا المصنف قال: ومنه يظهر أنه لا يدخل فيه يعني في الغيبة ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب، إما مردد بين أشخاص غير محصورة، مثلا كما إذا قال: جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم، ما ذكرت لا اسمه ولا وصفه ولا شيء، أنت الآن زرتني بالبيت والله اليوم جاءني واحد بخيل واحد دني واحد كذا وآخر يتكلم، لا يعتبر غيبة لأنه أولا غير محصور، من هو هذا هالبلد غير هالبلد وين لاحظ، فلا يعتبر أنه هتك لستر مستور أصلا. وإن كان بعضهم قال بأن هذا يدخل، لكن المصنف اعتمادا على المستفيضة اللي هي رواية صحيحة ابن سنان لا يدخلها في الغيبة. واضح؟ نعم، ظاهر الأكثر أو في التعريف يدخلونها وإن في الغيبة لأنه ذكرك أخاك بما يكره، هذا يكره ويطبق عليه، لكن يقول هذا المصنف غير تام، فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله وإن خرج عن الحكم بناء يعني موضوعا يدخل في الغيبة عند هؤلاء الأكثر، ولكن حكما ليس بحرام. المصنف يقول لا، يعني عدم الدخول حتى بحسب الموضوع كما قلنا تخصيصا، قصد تخصصا أصلا خارج عن الغيبة. قال: فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول يعني بحسب الموضوع. وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم ماذا؟ عدم الدخول، يعني عدم الدخول في الموضوع الغيبة. نعم، هذه مسألة أخرى. يقول: نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم. يعني هو يتكلم يم واحد ما ذكر اسمه يعني، بس يعني يتكلم عن واحد، فإن كان من جهة أنه يعيره هذا ما بعد، إذا كان من جهة الغيبة ليس بحرام لأنه لم يذكر له اسم أو جهة تشير إليه، وإذا كان من جهة التعيير قاعد يعير هذا الإنسان الفاسق الذي يرتكب المعاصي المتهتك الذي لا يعرف للعقل قيمة لا يعرف هالعبارات مثلا، فإذا السامع يدك أن هذا قاعد يعير مؤمن يجب نهيه حتى لو لا ما أعرف هذا المؤمن، لأنه ما من باب الغيبة هني، ليس غيبة صحيح لا حكم لا موضوعا ولا حكم، ولكن من باب التعيير، نحن معنا حكم خاص بالتعيير، هذا ما يرتبط بمسألة بين معرفته وعدم معرفته، هو يتكلم عن إنسان مؤمن في النتيجة لكن يتكلم عنه بأنه فاسق والعياذ بالله. فيجب أهي. إلا أنني مثلا أنا الجالس أمام مثلا أحتمل أنه هذا الذي يتكلم عنه متجاهر بالفسق، فإذا احتملت هذا أحمل فعله على الصحة، أقول هذا متكلم مؤمن، حتما ما يتكلم عن واحد بهالكلام إلا إنسان وين متجاهر وما عنده موازين. نعم إذا احتملت هذه الاحتمالات ما يجب علي الآن نهيها، لأن هذه العناوين مهمة في يعني كل عنوان إذا أدركته وتصورته يفيدني في مسألة تطبيق الحكم الشرعي. واضحة هذه النقطة أخواني؟ قال نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عن، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة، كما سيجي في مسألة الاستماع، هذه تجي إن شاء الله. والظاهر أن الذم والتعيير المجهول العين، يعني اللي ما معروف من هو المذموم، لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما، بأن كان هذا الذي يذم بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهة بالذم أو ذكر عند أو ذكره عند عند غيره أو ذكره يعني أو ذكره عند غيره بالذم. لاحظ العبارة. والظاهر أن الذم والتعيير المجهول العين، يعني إذا قلنا أنه حرام في الجملة، اختار المصنف أنه حرام في الجملة من جهة أنه وين كما ذكر في المسألة السابقة، إذا كان مجهول لا يجب الردع عنه من السامع، يعني في أي لحاظ، لحظ أن هذا هو فيه مثل هذا الأمر، يعني هذا مستحق أن يتكلم عنه، مثلا سيء الخلق، تكلم عن واحد سيء الخلق مثلا وما ذكر اسمه، صحيح سيء الخلق صح تعييره لكن مع عدم ذكر الاسم، فإن كان بهذا المعنى لا يجوز لي أصلا أني أذم هذا المؤمن في وجهه، إن هم حرام آخر يصير بعد، يصير حرام أريد أنهى، ولكنه يعني في حال أنني أريد أمنعه من الكلام عن ذلك يعني عن ذلك التعيير لذلك السيء الخلق مثلا الذي يستحق بعنوان أنه هذا ردع عنه، لا مو ردع، هذا هذا راح يستلزم ماذا؟ إهانة نفس المؤمن المتكلم في الدقة، فما يجوز أني أنا أذمه في وجهه لأنه راح يستلزم إهانة مؤمن، لأنه يتكلم عن شيء يحق له النقد في تعبيره، صحيح هو ثاني ما ذكر اسم، فبالتالي إذن على هذا الأساس لا يجوز. قال وإن لم يستحق مواجهة بالذم أو ذكره عند غيره بالذم، هذه العبارة. نعم إذا ذكرها ذكره وعير مؤمن هذا غير جائز، وبالتالي يعني أنه لابد أن يردع بعد بهذا المعنى من باب المعروف النهي عن المنكر. يقول هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، إخواني يعني إذا ما انحصر في عدد هذا الكلام كله بهالتفصيل الدغلك المصنف عليه الرحمة، في حال أنه ماذا إخواني؟ في حال أنه على الإطلاق يعني غير محدد أو محدد بحد بعدد معين، هذه المسألة. قال أما لو كان مردد بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق، مثلا كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، لكن هني بلحاظ فرد ما بلحاظ العنوان، وهذا من المشاكل الخطيرة واقعا، أني مثلا تتكلم ترض عن العرب قل هؤلاء العرب كلهم خون بهذا بالعنوان حرام، وأشد من الغيبة بعد، هذا مو غيبة فرد، هذا غيبة الكل، أو جاءني عجمي كذا أو كل العجم كذا، ما يجوز أي ما يجوز أصلا على العنوان حرام، أشد من بعد من الاغتياب فرد، الاغتياب جماعة. نعم إذا كان مقصودك واحد فرد منه تقول بعض العجم هكذا، بعض العرب هكذا، ما فيها إشكال. المصنف يشير إلى هذه النقطة، يقول: كما لو قال جاني عجمي أو عربي كذا وكذا، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب، هذا إذا كان لا يجوز أصلا. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد منهم، كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي كذا وكذا، هذا هم حرام. يعني إذا كان راجع إلى العنوان حرام، وإذا كان راجع إلى جماعة صحيح ما شخصتنا ولكن لا يقبلون أخوة زيد من أخوة زيد، صحيح فيهم ما فيهم ما فيهم، ولكن بعضهم فيهم كذا، لا تقول بأن أحد أخوة زيد كذا، ما يقبلهم. لاحظ، هذا يقول بلا إشكال حرام. أو مثلا المدرسة، تمر على مدرسة نقول واحد من المدرسة فاسق وعاصي، والمدرسة كلها ما تقبل، هذا حرام. سهولك الإنسان جدا يكون دقيق مثل هذه الموارد، ولا يتمشكل الواقع أخرويا، يتمشكل
ويعملون فيها
الفسق، هي مشكل الواقع، هي ما يقبل. ففي كوني يخنا بالكل منهما كذا، حسدخنا بهذا شوي اليوم، فإن شاء الله قد نحن الآتي نحاول نكمله. واضح وان هذا البحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحجنا.